بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله: فصل. ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. يعني يقول هذا النزاع منه ما هو نزاع في اللفظ مع بقاء حقيقة المعنى. قال: وكثير منه معنوي، مما خالف فيه أهل الأهواء أهل السنة. قال: فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعهم في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل ينقص، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي مؤمن كامل إيمان أم لا. قال: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو منسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال عمير بن حبيب الخطمي. معنى الاستثناء في الإيمان أي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. هذه مسألة معروفة، منهم من شدد فيها، والصحيح على أنه إن قالها على سبيل الشك في إيمانه لا يجوز، وإن قالها إن شاء الله باعتبار كمال الإيمان، باعتبار القبول، هل تقبل الله منه ذلك العمل، وباعتبار ما يختم له، فيجوز ذلك. وأما الشك في أصل الإيمان، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني احتمال أننا لست بمؤمن، شك في أصل الإيمان، فهذا لا يجوز، لأنه إخبار، مثل الذي يقول أنا مسلم، ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأشياء التي إخبار الإنسان عن واقع ما يشك فيها ولا يستثنى، مثل إنسان مثلا اسمه عبد الله يقول أنا اسمي عبد الله إن شاء الله، أنا اسمي محمد إن شاء الله، وهكذا قل أنا مؤمن أنا مسلم، هذا على وجه الجزم. فهذا هو وجه من انتقد هذا الاستثناء، ما كان على سبيل الشك، لأن هذا الإخبار لا يتطلب ولا يسمح أن يتطرق له الشك، تخبر عن شيء واقع، لكن باعتبار ما تؤول إليه الأمور، يعني ما يدري الإنسان هل يختم له بالإسلام والإيمان أم لا، قلوا بين أصبعين أصابع الرحمن، أو بعمل معين ما من أعمال الإيمان لا يدري هل يتقبل منه أم لا، وهنا يقول إن شاء الله بهذا الاعتبار. قال: وغيره من الصحابة الإيمان يزيد وينقص، ذكر عن عمير بن حبيب الخطمي هذا القول، الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: ما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإذا عمل الإنسان العمل الصالح زاد إيمانه، هذا من زيادة الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك أو فذلك نقصانه. الفتور والغفلة والخمول، وكذلك أيضا عدم الاجتهاد في الطاعة، هذا من نقصان الإيمان، من نقصان الإيمان. قال: فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم، وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، فهذا هو الذي يعبر عنه بالاختلاف اللفظي، قول وعمل ونية، هذا اختصار خلاص، ما يلزم أنه يأتي، بعضهم يرى أنه لابد أن يأتي بجميع الشروط الجامعة المانعة، بعضها خلاف لفظي، فإذا أقررت أن الإيمان قول وعمل ونية خلاص، وقول واعتقاد وعمل. وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع للسنة، هذا لا يتنافى مع الأول، إنه لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا للسنة، شروط قبول العمل
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ألفاظ متضافرة التي سيذكرها الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ألفاظ متضافرة وهي من باب اختلاف اللفظ ليس اختلاف المعنى. قال: وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي ابن الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه. نعم. أما التعريف هذا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الموضوعات، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، هذا الذي سبقت الإشارة ليس فيها اختلاف معنوي اختلاف لفظ، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في الكلام من السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لو قال الإنسان مثلا قول واعتقاد أو قول وعمل ونية دخل في ذلك اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل، وقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد كقوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. شيخ الإسلام يقول على أن القول إذا أطلق فيراد به القول والاعتقاد، وأما إذا أريد به قول اللسان فقط فإنه يقيد، يقال يقولون بألسنتهم. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلب هي من أعمال المنافقين التي لا يقبلها الله، فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم منية، ثم بيّن آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قول اعتقاد القلب أعمال الجوارح المقارنة لتصديقه، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. قوله فإن دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. قال شيخنا حفظه الله معلقا على هذا: هذه الرواية تنظر أو تكون زلة، يعني فيه نظر. قالوا دخول أعمال القلوب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها، والصحيح على أن لا يكفي مجرد يعني أعمال القلوب من غير أعمال الجوارح، ولا يقال أنه أولى، بل لابد من عمل الجوارح، فهذا فيه نظر هذا الإطلاق. قال: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا أحد الروايتين عن مالك. هذا إن ثبت أيضا فهي تعتبر زلة، لأنه إذا زاد فهو ينقص، إذا زاد نعم فهو ينقص لا شك، قبل الزيادة كان إيش؟ كان ناقصا. وقد ذهب نظري في قراءة التعليق من الكتاب إلى هذا الموضع، فالتعليق قول هذه الرواية ينظر أو تكون زلة هي هذه الرواية عن الإمام مالك وليس الكلام الأول، وليس الكلام الأول. والرواية الأخرى عنه هو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان لفظ التفاضل فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. والصحيح على أنه قال يزيد وينقص، هذا الذي استقر عليه عبارات السلف بعد ذلك، أن الإيمان يزيد وينقص. لفظ الزيادة وردت في آيات كثيرة من القرآن الكريم، القرآن الكريم. ولفظ النقصان جاء مرادفها: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق البول أغل الثوب، فيخلق يعني يبلى، معنى أنه ينقص. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن بعض الأعمال تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، وهي أعمال كثيرة جدا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كامل الإيمان. فإذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقصانه يتفاوت، منه ما ينقصه يذهب به بالكلية وهي المحبطات وارتكاب المكفرات والشركيات، ومنه ما يضعف من كماله وهي الفسوق التي لم تصل إلى حد الكفر، يسمى بالفاسق الملي، الفاسق الملي. قال: وأنكر حماد بن سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. هذا قول خطير يسمى مرجئة الفقهاء، وهذا قول الحنفية، وهو الذي أشار إليه الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته حين قال الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهذا خطأ. الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، هذا ما يسمى بمرجئة الفقهاء، لكن هذا القول خطير. هنا قال شيخنا في تعليقه على هذا الموضع، قال في الحقيقة هم مرجئة وإن سموا مرجئة الفقهاء، وقولهم هذا خطير. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، ولكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا الطوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، يعني أنه أول من أحدث هذه المقولة من الفقهاء هو حماد بن سليمان، تبع على ذلك هو أبو حنيفة رحمهم الله تعالى. قال وقد نص قبل ذلك: ثم إن السلف الأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنه لا يكفرون في ذلك، أنهم لا يكفرون في ذلك. المرجئة كلهم ما أحد كفره، المرجئة لم يكفرهم أحد بخلاف الخوارج قد كفرهم بعضهم، والجهمية نقل ابن القيم القول بتكفيرهم عن 50 عالما، لكن المرجئة لم يكفرهم أحد منهم. قال وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد وغيره من الأئمة تكفير هؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع متنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما، يعني أنه من أهل البدع الذين لم يكفر. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، باعتبار أن كل معطل مشبه، وأمثال هؤلاء ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم، الناظر هم بالعلم، وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايته. وأما الجهمية فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية من بعض بدعهم كفره، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس، يعني بعض الأمراء كان يصلي خلفه. أما الجملة فقد كفرهم 50 عالما كما ذكر ابن القيم، والذين كان يصلي خلفهم إما لاعتبارهم أنهم متأولون، أو أيضا خشية الفتنة، وقد كانوا يعيد الصلاة، كان في آخر أمره إذا صلى خلف أولئك الأمراء أو بعض أولئك الأمراء يعيد الصلاة في بيته. قال وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم في الصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثال من الأئمة، وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر كان ينكر ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار البدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلم فاسقين. إذن هذا يحمل على أيضا من النصوص التي تؤخذ أن الإمام أحمد يعذر بالجهل، وهكذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فكان من آنس منه أنه جاهلا أو متأولا وإن قال بقول الجهمية لم يكفره، وأما من علم أنه يقول بقولهم فأقيمت عليه الحجة وكان عالما بذلك وفساد قوله فإنه لا يشك في كفره. هذا الذي يحمل عليه كلام شيخ الإسلام.